الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء بكم في روضة من رياض العلم ومعقل من معاقل أهل السنة والجماعة، هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ محمد بن مانع الآنسي حفظه الله وأعلى درجته وأصلح ذريته. فنحمد الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها الإخوة الكرام، مثل هذه المجالس إذا احتسب العبد أجرها عند الله فلها منافع كثيرة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، إنما نتحدث معكم به في هذه الليلة هو حول أمر من الأمور التي ربما حصل فيها سوء الفهم وحصل زعزعة كثير من الناس فيها وعدم إقامتها على ما أراد الله، ألا وهو البراءة من أهل الباطل. البراءة من أهل الباطل من أصول دين الإسلام، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. انظر إلى قوله إذ قالوا لقومهم، قبيلته عشيرته أقرب الناس إليه، إنا براء منكم. إذا خالف شرع الله وسار على غير الطريق الذي أراد الله، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وليس هذا فحسب، بل قال الله عز وجل: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لا بد من براءة من الباطل وأهله، ولا بد من ظهور هذه العداوة. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآيات الله عز وجل يقول فيها لأهل الإيمان: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم ذكر الله عز وجل هذا الموقف العظيم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكم تكرر القصص عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الذي قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام انظر أبوه كافر تلطف معه ودعاه إلى الله وحذره وأنذره، ولكن كل هذه الوسائل لم تجدي شيئا عنده، فاستمر في باطله وشركه بالله رب العالمين، فتبرأ منه إبراهيم وهو أبوه، تبرأ منه إبراهيم وهو أبوه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلمون ماذا كان موقف أبي طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصبر على الأذى معه في الحصار 3 سنين في شعب أبي طالب، حتى قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لولا أن تعيرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، أي لأقررت عينك بقول لا إله إلا الله. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولما أبى أن يقول لا إله إلا الله ومات وهو يقول على ملة عبد المطلب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. براءة من الباطل وأهله ولو كان من أقرب المقربين إليه، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستغفار له. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه هذا المبدأ العظيم، ورسخ ذلك في نفوسهم، ولذلك تجدهم يتعاملون مع من يعرض عن الحق أو يقع في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبراءة من هذا الفعل وبالشدة معه ولو كان من أقرب الناس إليه، ولو كانت المخالفة صادرة من أقرب الناس إليه لم يكن يحملهم القرابة ولا الإحسان ولا الدنيا ولا الأموال على ترك هذا الأصل العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر نظر إلى أصحابه فرآهم 310 أو نيفا، ثم نظر إلى المشركين فرآهم 1000 أو يزيدون، فرفع يديه يدعو الله عز وجل واستقبل القبلة، فجعل يدعو الله ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد أبدا. فجاء أبو بكر من خلفه وقد سقط رداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذه، ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. ثم أنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فلما حضر القتال ونصر الله الإسلام وأهله قتل من المشركين 70، وأسر منهم 70. ثم استشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هؤلاء 70 الأسرى. استشار أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرى أن تأخذ منهم الفداء، فإنهم بنو العشيرة وبنو العم وبنو الإخوة، ولعل الله أن يهديهم ويجعل الله عز وجل فيما نأخذ من الفداء منهم قوة على قتال الكفار والمشركين. ثم قال: ماذا تقول يا ابن الخطاب؟ فقال الشديد في دين الله رضي الله عنه: يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان قريب له فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل أي أخيه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخاه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. فهوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قاله عمر رضي الله عنه. فنزلت، فلما كان من الغد جاء عمر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال: ما لكما؟ أخبراني فإن وجدت بكاء وإلا تباكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي في بادئ الأمر لا تظهر الشوكة إلا بالإثخان في أعداء الإسلام. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الحديث عند الإمام أحمد بن حديث بن عباس، وبنحوه عند الإمام مسلم. الشاهد منه قول عمر رضي الله عنه: مكنني من فلان قريب له من المشركين حتى يكون هذا شاهدا على صدق براءته من أهل الباطل والكفر. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه منقبة عظيمة لمن كان ولاؤه لله عز وجل وبراؤه من الباطل وأهله ومن كل من خالف دين الله وشرعه ولو كان من أقرب المقربين إليه. فهذا دليل على صدق إيمانه بالله وأن حبه وبغضه من أجل الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا يجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان حين يحب من أجل الله. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع على المحبة من أجل الله وترك هذا الأخ الذي كان له صاحبا وصديقا حين عصى الله. ولهذا قال بعض السلف: إذا أحدث أخ لك حدثا أو عصى الله معصية ولم تبغضه ولم تنقص محبته من قلبك فليست محبتك له من أجل الله. محبتك من أجل الله وبغضك من أجل الله هذا من أوثق عرى الإيمان. ولكننا في أزمنة هذا الأمر صار مبنيا على المصالح وعلى الدنيا الفانية عياذا بالله. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم لما هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، الثلاثة الذين خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجرهم، فهجرهم القريب والبعيد. كان يقول كعب بن مالك لابن عمه أبي قتادة: أسألك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. يسلم عليه ما يرد عليه السلام، ما يرد عليه السلام وهو ابن عم الله. والحديث في الصحيحين في قصة كعب في حديثه الطويل. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال أحد أبنائه: والله لا نمنعهن. فقال: أحدثك عن رسول الله وتقول هذا؟ ثم سبه سبا شديدا وهو ولده، لماذا يعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهكذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نصح قريبا له عن الخبث وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخبث وقال: إنها لا تنكأ العدو ولا تقتل الصيد، إنما تفقأ العين وتكسر السن. فرآه مرة أخرى يخذف فقال: أحدثك عن رسول الله، ثم تعود فتخذف: لا كلمتك أبدا. والحديث في الصحيحين. وهو قريب له أو ابن أخ له. فانظروا إلى هذه التربية الإيمانية التي مبناها في الولاء والبراء على دين الله عز وجل. أما من كان ولاؤه وبراء من أجل الدنيا ومن أجل مصلحته فإن هذا عياذا بالله مؤذن بخطر ويدل على نفاق في القلب. قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس. عيش التعاسة وليست سعادة. تعس وانتكس وإذا شيك، أي إذا أصيب بالشوك فلا انتقش، أي لا أعانه الله على نقش الشوك. الذي ولاؤه من أجل دنياه وبراؤه من أجلها هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من أناس أحوالهم اليوم حرصهم على الدنيا والولايات حملهم على الولاء لأعداء الدين والضلال، وهذا كله بسبب ضعف الإيمان وبسبب الحزبية التي دخلت على المسلمين فهدمت جانبا عظيما من جانب الولاء والبراء. فصار الناس يتعاملون في هذه الحزبية المقيتة على ما يعود على الحزب من مصلحة بغض النظر عن موافقتها للشرع أو مخالفته. فمن كان موافقته لمصلحة حزبه والاه وناصره وأعانه ووقف معه بغض النظر عن عقيدته حتى ولو كان من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، ومن خالفه ولم يكن على حزبه ومصلحته تنكر له وأبغضه وحذر منه حتى لو كان من أتقى الناس لله رب العالمين. ولنا في قصة عبد الله بن أبي عبرة، فكثير من الناس تتكرر عليهم المواقف كما حصل لأولئك عياذا بالله رب العالمين. في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب على حمار وأردف خلفه أسامة، فانطلق إلى سعد بن عبادة يعوده، فوجد مجلسا فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لما غشيت الناس عجاجة الدابة وغبارها الذي يأتي معها عند قدومها، غطى عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. ليست المصيبة الغبار أنه آذاه، وإنما آذاه حقده وحسده لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قرأ عليهم شيئا من القرآن ودعاهم إلى الله، فقال هذا المنافق، وكان قبل وقعة بدر: يا هذا، إن الذي تقوله وتدعو إليه لحسن إن كان ما تقول حقا، متشكك وفي ريب، ولكن لا تغشنا في مجالسنا ولا تؤذنا في مجالسنا، ابق في بيتك، فمن آتاك اقرأ عليه أو حدثه. فقال عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه: بل اغشنا في مجالسنا يا رسول الله، والله إنا لنحب ذلك. فحصل في المجلس خصام، فهدأهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قام ودخل على سعد ابن عبادة رضي الله عنه، قال له: يشكو ما جرى من ذلكم المنافق؟ قال له: ألا ترى ماذا فعل أبو الحباب؟ قال: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالله لقد كاد أهل هذه البحرة، أي أهل هذه المدينة والمنطقة، أن يتوجوه ويعصبوه العصابة، أن يكون ملكا عليهم، فلما أبى الله بالذي بعثك به شرق بذلك، أي صار غصة في حلقه، فهذا الذي فعل به ما رأيت، فاعف عنه واصفح. فأنزل الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الشاهد من هذا أن الذي حمل هذا المنافق عبد الله بن أبي على الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حرصه على الملك. لما رأى الرئاسة والملك أنه ذهب عنه ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعل مثل هذا الفعل، بل وأشد منه وأنكى، أنه طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حادثة الإفك، واتهم أم المؤمنين عائشة المبرأة بالفاحشة عياذا بالله رب العالمين. وكما ثار من فتن، بل وحرض على المسلمين وعلى حصارهم وعلى منع الطعام والشراب عليهم والتوعد وغير ذلك من الكلام الذي صدر من هذا المنافق. ولما سمعه زيد بن أرقم أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قلت هذا، لأن الكذب أصل النفاق. فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة المنافقين، قال الله عن شأن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يرحلوا عنه ويتركوه ويذهبوا عنه، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فانظروا عباد الله، جاءت الفتن وكان من أشدها على المسلمين فتنة الحزبية، فتصدى لها ذلكم الإمام المجدد رحمة الله عليه المحدث مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، وحذر المسلمين وقال: يا أيها المسلمون احذروا الحزبية، فإن الحزبية تخالف شرع الله ووراءها الشرور والفتن. وحذر من الديمقراطية، لأن هذه مبادئ من اليهود والنصارى تتعارض مع قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمبنى الديمقراطية على التعددية الحزبية، وهذه التعددية تفتك بالولاء والبراء وتهدم هذا الجانب العظيم من جوانب الدين. ومن أجل هذا وصل كثير من الناس ممن أعرضوا عن قبول النص من علماء السنة إلى ما وصلوا إليه من الفتن المدلهمة، فحصل ما حصل من فتنة الخروج التي ذاق مرارتها أهل اليمن، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتصدى أهل السنة لهذا المبدأ الخارجي الذي هو من أسس الحزبية ويخالف شرع الله، وحذروا من فتنة الخروج، لأن الذين خرجوا كان أساس خروجهم هو طمع في الدنيا، ويوالون من كان معهم من أجل الدنيا، ويبغضون من حذر من فتنتهم ولو كان يقوم نصحه على الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فعلم الناس أن الخروج فتنة عظيمة، ثم إذا بك ترى الأمور بسبب هذه الحزبية تحمل كثيرا ممن دخلوا في هذه الحزبية وكانوا يتسمون في دخولهم في الحزبية أننا ما دخلنا فيها إلا لنصرة دين الله، وحتى لا يتمكن العلمانيون من الوثوب على السلطة فيخرجوا أهل اللحى من المساجد ويسحبونهم، وما هي إلا أيام ويحصل التحالف بين هذه الأحزاب الإسلامية مع تلك الأحزاب العلمانية لأنها اتفقت مع مصالحهم الحزبية وليست من أجل الله. وإلا فمتى أعلنت تلك الأحزاب توبتها مما هي فيه وهي مقيمة ومصرة على مبادئها وعلى حزبيتها والدعاء إليها؟ فبين أهل السنة موقفهم لا تزلفا إلى الحكام ولا تقربا إليهم، بل عملا بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحذيرا للمسلمين من الفتن. ثم إذا بك ترى بعد نتاج هذه الثورة وحصادها ما أقبل عليه حزب المؤتمر من الارتماء في أحضان الحوثيين والولاء لهم، ما هو السبب؟ كل هذا لأنه رأى غيره من الإخوان المسلمين أن الحزبية حملتهم على تحقيق مصالحهم على الاتحاد مع الاشتراكية وغيرها من الأحزاب العلمانية. إذن فما هو الحل؟ نتحد على من هو ضدكم. تتحدون مع من؟ هذا هو العلاج. هم وقعوا في الخروج وفي الظلم، ولكن هذا ليس علاجا بل هو الداء بعينه والخطر العظيم على الأمة. بالأمس كان القتال في بلاد صعدة، من أجل ماذا؟ لماذا تلك النشرات؟ ولماذا ذلك التحذير الإعلامي من ضلال هؤلاء وأنهم أتوا على المسلمين بمبدأ خارج عن مبادئ الإسلام، وأنهم عملاء للرافضة في إيران، وأنهم وحرب قائم ضروس. وفي هذه الأيام الأخيرة تتعجب من أناس كثيرين ممن ينتمون إلى هذا الحزب يرون أنهم لا يستطيعون الانتقام من أعدائهم في السياسة إلا بمناصرة أعداء الصحابة وأعداء الحق وأهله. إنه ولاء من أجل المصلحة وليس من أجل الدين، بل هو هدم للدين. كيف توالي من يسب أمك؟ كيف توالي من يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ انظروا إلى هذا الصحابي الجليل وهو أعمى، كانت له زوجة أم ولد، وكانت تسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعظها فلا تتعظ وينصحها فلا تنتصح. فلما كان ذات ليلة سمعها تشتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ سيفا قصيرا ثم نظر أين مكانها أو سمع صوتها فاتجه إليها وهو أعمى، فلما اقترب منها وضع السيف في بطنها فقتلها. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: أنشدكم بالله عن رجل فعل البارحة عملا إلا قام. فهذا الرجل تخوف وارتعب، فقال: ما فعل إلا خيرا. فقام هذا الرجل الأعمى فقال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، كانت لي أم ولد، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وسمعتها تشتمك فأنصحها فلا تنتصح، وأعظها فلا تتعظ، فأسمعتني منك ما أكره، فيك ما أكره، فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألاشهدوا أن دمها هدر؟ ألاشهدوا أن دمها هدر؟ لأن شتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردة عن دين الإسلام. الحديث رواه الإمام أبو داود من حديث ابن عباس وهو في صحيح المسلم لشيخنا المقبل رحمه الله. هذا هو موقف المسلم الصادق مع من يطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الرافضة لم يتركوا في الأذى حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال ذلكم الرافضي الأثيم الإيراني: إن فرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيناله لبحة من النار، لأنه وطئ زانيتين عياذا بالله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعن فيه بهذا الطعن وهذا الكفر البواح، وتأتي وتتحالف مع أعداء رسول الله ومع أعداء دين الله وأعداء صحابة رسول الله. سبحان الله، أهل السنة مبدأهم واحد: من وقع في الباطل وقفوا ضده ونصحوه لله شفقة عليه ورحمة به. فوالله من ارتمى في أحضان الظلمة الفجرة سفاك الدماء وقطاع الطرق قتلة العلماء وحفاظ القرآن أنه سيندم يوما من دهره. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ستخذل لا محالة. إنما وقف أهل السنة ذلك الموقف المشرف بناء على الأدلة لا لما كنتم عليه من الضياع والفساد. فاتقوا الله عز وجل وارحموا أنفسكم أن ترتموا في أحضان هؤلاء الفجرة الذين والله لو تمكنوا لكان أول من يقومون بشنقه أنتم، يا من بدأتم في الصرخة. الله أكبر، خزي وعار والله أن تقف مع أهل الضلال. إن العلاج أن تتوب إلى الله وترجع إلى الله وتستعيذ بالله من سوء الخاتمة، ولكن هكذا الحرص على الملك والدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع من الغنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. هرقل عرف دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها حق. ما الذي منعه من الإسلام؟ ما الذي منعه من قبول الحق؟ الخوف على الملك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال: لما كنت في المدة الذي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشام، جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل، حمله دحية ودفعه إلى عظيم بصرى، فقال: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: فدعيت في نفر من قريش فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أنا. قال: فأجلسني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. ثم سأله: هل ماذا تقول في نسبه؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: لا. قال: هل كان أحد من آبائه ملك؟ قال: لا. قال: أيتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل يغدر؟ قال: لا. قال: ونحن في مدة بيننا وبينه لا ندري ما هو صانع فيها. قال: لم أستطع أن أدخل شيئا إلا هذه. ثم قال: هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه؟ قال: لا. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. ثم قال: سألتك عن نسبه فقلت إنه فيكم ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل تعلمون عنه الكذب؟ فقلت: لا. فقلت: ما كان ليدع الكذب عن الناس ثم يذهب ليكذب على الله. وسألتك هل أحد من آبائه كان ملكا فزعمت أن لا؟ فقلت: لو كان أحد من آبائه ملك قلت رجل يبحث عن ملك آبائه. وسألتك أيتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فقلت: ضعفاؤهم وهم أتباع الأنبياء. وسألتك عن الحرب بينك وبينه فقلت: الحرب بينه وبينه سجال. قال: وهكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون لها العاقبة، وهكذا الأنبياء لا تغدر، إلى آخر ما أجاب عليه. ثم قال: إن كان ما تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولغسلت عن قدمي ولغسلت عن قدمي. قال: وإن كان ما تقول حقا فسيملك تحت قدمي هذا. انظر إلى هذا الموقف، هذا الرجل يعلم أن رسول الله حق، لكن ما الذي منعه من الإسلام؟ لما سمع بطارقة ورجال دولته هذا الكلام خافوا أن يسلم ويعلن إسلامه، فنخروا وارتفعت أصواتهم، فقال لهم: إنما أردت أن أختبركم على دينكم، أي هل عندكم غير على دينكم؟ انظروا، بسبب الحرص على الملك خاف على الكرسي هذه أن تذهب، فبقي على ما هو عليه من الكفر والضلال، ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الناس على هذا المبدأ: يا أخي اتق الله، المسلمون كفاهم تفرقا وشرذمة وحزبية، وكفاهم كفى المسلمين ما يحصل من أعداء الإسلام من مؤامرات عليهم، حتى تدخل من هم أشد على الإسلام وأهله وتسعى لتمكينهم أشد ضررا على الإسلام وأهله. الرافضة تعلمون ماذا جرى منهم في العراق؟ كانوا يقتلون من خالفهم بالهوية، يأخذ بطاقته ولو كان من أفسق الناس وأوضعهم ولو لم يصلي، لكن إذا كان أصله سنيا فإنه يقتل ويعذب بذلكم بتلكم الآلة التي يخترق بها الجدار، يعذبون في رؤوسهم وصدورهم من قبل الرافضة. من قبل الرافضة، الرافضة يقول نائب رئيس إيران: لولا طهران ما سقطت بغداد وكابل. وها نحن اليوم إيران تمد شرها ومخططاتها على بلاد اليمن، وتثير الفتن فيها، ويتلقوها كثير من أصحاب المصالح الدنيوية ويهدمون بذلك دين الإسلام. يتوسع الحوثيون في كثير من مناطق اليمن ويشترون الأراضي، لماذا؟ توطئة لأقدام إيران في بلاد اليمن وتحقيقا لمبادئها. وإلا فاليمن بلاد إيمان وحكمة، والإسلام موجود فيها، ماذا عندكم تريدون؟ يريدون زحزحة ما عند المسلمين من الإسلام، وأن يحل الرفض والكفر على بلاد الإسلام والمسلمين، عياذا بالله رب العالمين. ماذا يحمل الرافضة؟ ماذا يحمل الحوثيون من معتقدات؟ أليس الحوثيون يقولون عن الصحابة إلعنوهم وتبرؤوا منهم؟ وهذا مسجل بأصواتهم وكذلك مدون بكتاباتهم. يقول الحوثي إلعن المضلين، ويريد أبا بكر وعمر، تبرأ منهم، اجعلهم تحت قدمك. أتحالف من يقول عن الصحابة أنه يريد أن يجعلهم تحت قدمه؟ أين غيرتك على دين الله؟ أين إيمانك؟ أين حبك للصحابة؟ وكثير ممن يرتمي بأحضان هؤلاء لو علم حقيقة مذهبهم ما وافقهم على ما هم عليه، ولكن المماحكات السياسية والمطامع الدنيوية، عشرة مليون دولار تنزل إلى محافظة تعز لبناء مؤسسات ومشاريع من ورائها خطف الشباب، وكم أخذ من المثقفين الذين هم في تلك المحافظة إلى جنوب لبنان وإلى إيران، منح لتعليم القتل والقتال ونشر الأفكار الهدامة ونشر الرفض في بلاد اليمن. فأين غيرة المسلمين؟ وأين غيرة هؤلاء السياسيين الذين مبنى سياستهم على الضرر بدينهم ومجتمعاتهم؟ ألم يكن هؤلاء يتغنون بالدفاع عن البلاد ووحدتها؟ فكيف تقف اليوم مع أناس يطعنون في الإسلام ويريدون شردمة البلاد وتمزيق وحدتها وصفها؟ فليحذر المسلمون من هذا الشر على بلاد اليمن. وهكذا قد رأى المجتمع اليمني كيف كانت تتلاعب بهم السياسة لما كانت الحروب في صعدة. تتعجب من كثير من توجه حزب الإصلاح أنه يقف مع الحوثيين، فلما دارت الدائرة إذا بالمؤتمر ينعكس فيقف معهم. اتقوا الله، تتلاعبون بدماء جيش اليمن وبدماء المسلمين؟ ألا تتقوا الله وترحموا أنفسكم وغيركم؟ هذا الحوثيون هم كالسرطان في الجسد، وليس العلاج للسرطان إلا بتر ذلك العضو الفاسد في المجتمع. فيجب على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم على دحر مخططات هؤلاء الرافضة، وعلى التحذير من شرهم وموالاتهم، فلقد انتشر شر كثير من الناس ممن يحملون أفكار الرافضة وينشرون الذواكر والملازم ويدافعون والشعارات لهؤلاء الرافضة في شتى أنحاء اليمن. صرتم خداما لأعداء الصحابة؟ أترضون لأنفسكم هذا؟ المسلم العزيز الكريم الغيور على دين الله الذي يعلم أن من يلعن من رضي الله عنه لا يرضى بذلك. الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. تعلمون عباد الله، لما قال ذلكم الرجل ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، يعني النبي وصحابته، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قال هذه الكلمة وسمعه جماعة من المنافقين وأقروه على ذلك وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. فماذا قال الله في شأنه وفي من أقره على ذلك؟ قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم آية تنبئهم بما في قلوبهم، سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم والقائل واحد ولكن لما سمعه أولئك الجماعة وأقروه الحكم عليهم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فمن ناصر الرافضة انتبه على نفسك إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذا تحذير من رب العالمين للمسلمين من الركون إلى أهل الباطل احذر يا عبد الله أن تجالس هؤلاء أو أن تقر ماهم عليه من الباطل أو أن تشكر أو أن تنشر مذاهبهم الهدامة لتفسد على المسلمين إسلامهم ومعتقداتهم نسأل الله عز وجل أن يحمي بلادنا من شرور الرافضة ومن مكر أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأن يهدي ضلال المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله أن يكفينا شرور أهل الفتن ويدفع عنا وعن بلادنا المحن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.